الطاهرين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في تقسيم الواجب إلى الأصلي والتبعي. قلنا أن الكلام يقع في ثلاثة جهات. الجهة الأولى كانت في بيان الضابط في التفرقة بين الأصلي والتبعي، والمصنف ذكر ضابطين. الضابط الأول كان هو التفرقة في مقام الثبوت والواقع، لأن الواجب النفسي ما كان مقصودا ومرادا بإرادة مستقلة في قبال الواجب التبعي. الواجب الأصلي مراد بإرادة مستقلة، والواجب التبعي الذي يكون مرادا بإرادة تابعة، بإرادة ارتكازية غير مستقلة. والمصنف اختار الضابط الأول، وسيأتي الدليل على ذلك. الجهة الثانية كانت في إمكان انقسام الواجب الغيري والنفسي إلى الأصلي والتبعي، وتحدثنا عن هذا الانقسام وإمكانه بناء على تفرقة المصنف، التفرقة الثبوتية الواقعية. وقلنا يمكن أن ينقسم الواجب الغيري إلى الأصلي والتبعي بناء على رأي المصنف، لكن لا يمكن أن ينقسم الواجب النفسي إلى هذين القسمين. لا يعقل أن يكون الواجب النفسي تبعيا، الواجب النفسي دائما أبدا يكون أصليا، ولا يمكن أن يكون تبعيا. ثم الكلام يقع في الضابط الثاني، منا درسنا الجديد. الكلام في الضابط الثاني بناء على أن التفرقة بين الواجب الأصلي والواجب التبعي هي تفرقة إثباتية، تفرقة في عالم الدلالة وفي عالم الكشف. الواجب الغيري يمكن أن ينقسم إلى الواجب الأصلي والتبعي بناء على التفرقة الإثباتية. شنو التفرقة الإثباتية؟ الواجب الأصلي ما كان مقصودا بالإفادة، مو هيك بينا أمس. الواجب الأصلي ما كان مقصودا بالإفادة. الواجب التبعي ما لم يكن مقصودا بالإفادة. فيمكن حينئذ أن ينقسم الواجب الغيري إلى الواجب الأصلي والواجب التبعي. أما كون الواجب الغيري أصليا فكما في وجوب الوضوء المستفاد من الآية الكريمة، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. هاي الآية الكريمة تدل على وجوب الوضوء، ووجوب الوضوء واجب غيري. الوضوء واجب غيري، وجوب الوضوء وجوب غيري، لكن في نفس الوقت هو وجوب أصلي. ليش وجوب أصلي؟ لأن مقصود بالإفادة من الآية الكريمة. الآية الكريمة تريد إفادة وجوب الوضوء، هي تقصد إفادة وجوب الوضوء. فإذا وجوب الوضوء وجوب غيري، وفي نفس الوقت هو وجوب أصلي بناء على تفرقة القوانين، من أن المقصود بالوجوب الأصلي ما كان مقصودا بالإفادة، والمقصود بالوجوب التبعي ما لم يكن مقصودا بالإفادة. إذن الوجوب الغيري يمكن أن يكون أصليا، وأما كون الوجوب الغيري تبعيا فكما في المصنف. لا تنسون المصنف مثل للوجوب التبعي بدلالة الإشارة، مو في ذيل الجهة الأولى، مثل بدلالة الإشارة. وذكرنا إحنا قلنا دلالة الإشارة هي من الآيتين الكريمتين، مثلا أقل الحمل. وأيضا ذكرنا وجوب مقدمة الواجب، وجوب مقدمة الواجب. إذا وجبت الصلاة هذا الوجوب يستلزم بناء على الملازمة وجوب الوضوء. ذكرنا أيضا مسألة الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، النهي يقتضي الفساد. هاي كلها ملازمات عقلية ليست مقصودة بالإفادة. الأمر بالشيء، الأمر بالإزالة يقتضي النهي عن ضده، عن الصلاة، لكن هذا الاقتضاء بملازمة عقلية. لو تمت الملازمة نقول أن الأمر بالإزالة يقتضي النهي عن الصلاة بناء على الملازمة اللي راح يجي الحديث عنها إن شاء الله في بحث الضد. إذن النهي عن الصلاة وتحريم الصلاة هذا ليس مقصودا بالإفادة من الأمر بالإزالة، إذا أمر الشارع المقدس بالإزالة إنما يقصد إفادة وجوب الإزالة ولا يقصد تحريم والنهي عن الصلاة، هذا إنما يستفاد بالملازمة لو تمت الملازمة الآتية. فإذن الدلالة على وجوب مقدمة الواجب، الدلالة على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده وأن النهي يقتضي الفساد، هذا كله إنما يستفاد بالملازمة التي تحتاج إلى دليل وتحتاج إلى إثبات وتحتاج إلى توسط عقلي، فقد تثبت وقد لا تثبت، هذا كل في محله، قد تثبت الملازمة وقد لا تثبت الملازمة. الذي أريد قوله هو أن الدلالة على النهي عن الضد أو عن وجوب مقدمة الواجب هاي ليست من الدلالات المقصودة بالإفادة، فلو تمت لكانت من الواجبات التبعية. فإذا تمت عندنا مثلا إذا تمت عندنا مسألة الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، وجوب الواجب وبين وجوب مقدمته، هاي الملازمة لو تمت لكانت الأدلة الدالة على وجوب الصلاة تدل بالتبع على وجوب الوضوء. فهذا مثالنا، احنا نريد نمثل لشنو؟ نريد نمثل للوجوب الغيري التبعي بناء على الضابط الأول. شنو مثاله؟ مثاله وجوب الوضوء نفسه، لكن مو المستفاد من الآية الكريمة، لأن وجوب الوضوء المستفاد من الآية الكريمة هذا مقصود بالإفادة، فيكون وجوبا غيريا أصليا. أما الوجوب الغيري التبعي هو وجوب الوضوء نفسه لكن المستفاد من الملازمة، المستفاد من الملازمة حينئذ يكون وجوبا غيريا تبعيا. ليش تبعي؟ لأن ما مقصود بالإفادة، المقصود بالإفادة هو وجوب الصلاة، لكن بضميمة الملازمة نستفيد وجوب الوضوء، وجوب الوضوء ما مقصود بالإفادة. فإذن بناء على الضابط الثاني ينقسم الواجب الغيري إلى الأصلي وإلى التبعي. وأما النفسي، الواجب النفسي، فهل ينقسم إلى الواجب الأصلي أو التبعي أو لا؟ بناء على الضابط الأول مصنف قال لا ينقسم، الوجوب النفسي لا ينقسم إلى الوجوب الأصلي والوجوب التبعي بناء على التفرقة الثبوتية. أما بناء على التفرقة الإثباتية المصنف يقول نعم، ينقسم الوجوب النفسي إلى الوجوب الأصلي والتبعي بناء على التفرقة الثانية، بناء على التفرقة الإثباتية. أما كون الوجوب النفسي وجوبا أصليا ففي غالب الواجبات، في غالب الواجبات النفسية التي تستفاد من أدلة خاصة، وجوب الصلاة، وجوب الحج، وجوب الخمس، وجوب الزكاة، الواجبات المتعددة، الصلاة، الصوم، الحج، هاي كلها المستفادة من أدلتها هي واجبات نفسية وفي نفس الوقت واجبات أصلية. ليش أصلية؟ لأن مقصودة بالإفادة. الآية التي توجب الصوم هاي مقصودة بالإفادة، يعني وجوب الصوم مقصود بالإفادة من الصلاة، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وجوب الحج مقصود بالإفادة، إذن هو واجب نفسي وفي نفس الوقت واجب أصلي. وأما الواجب النفسي التبعي، الواجب النفسي التبعي، فشوفوا المثال إخواني، فكما لو دل الدليل على وجوب قصر الصلاة بقطع 4 فراسخ أو 4 فراسخ، إذا دل الدليل على وجوب قصر الصلاة إذا قطع المكلف 4 فراسخ، كل إذا قطعت 4 فراسخ يجب عليك القصر في الصلاة، يجب القصر بالصلاة إذا قطعت أربعة فراسخ، من دون أن تتعرض الألفاظ، من دون أن يتعرض الدليل، حسب ألفاظه إلى حكم الصوم. هو فقط تحدث عن وجوب الصلاة. إذا قطعت أربعة فراسخ يجب عليك القصر في الصلاة. فهذا الدليل وإن تعرض وإن كان يقصد بالإفادة وجوب الصلاة، لكن إحنا بواسطة ملازمة خارجية ثبتت بالأدلة أن كل من يقصر في صلاته يجب الإفطار عليه، يمكن أن نستفيد وجوب الإفطار من نفس هذا الدليل. من نفس هذا الدليل نستفيد وجوب الإفطار وعدم وجوب الصوم. زين، نسأل، نقول وجوب الإفطار هذا وجوب أصلي لو تبعي؟ هذا وجوب تبعي، ما مقصود بالإفادة؟ المقصود بالإفادة هو وجوب القصر في الصلاة، أما وجوب الصوم أو وجوب الإفطار ألفاظ الدليل لم تتعرض له وليس مقصودا بالإفادة. فإذا استفادة وجوب الإفطار في الصوم هاي استفادة ليست مقصودة بالإفادة، هاي الاستفادة إنما تمت بالملازمة، لأجل وجود ملازمة بين القصر بالصلاة وبين الإفطار في الصوم إحنا استفدنا أن حكم الصوم هو وجوب الإفطار. إذن وجوب الإفطار وجوب نفسي لكن ليس أصليا وإنما هو تبعي. هذا المصنف الأخير اللي ذكره بعنوان استدراك. ليش؟ لأن المصنف ذكر سابقا قال ينقسم بناء على الضابط الأول، ينقسم الواجب الغيري إلى الأصلي والتبعي، وأما الواجب النفسي فلا ينقسم إلى الأصلي والتبعي. نعم، بناء على الضابط الثاني ينقسم الواجب النفسي إلى الغيري والتبعي. قال نعم، لو كان الاتصاف بهما بلحاظ الدلالة، بعد أن بيّن بناء على الضابط الأول إمكان انقسام الواجب الغيري إلى الواجب التبعي والأصلي، وعدم إمكان الواجب النفسي، عدم إمكان انقسام الواجب النفسي إلى الأصلي والتبعي، إجا استدرك قال ها الواجب النفسي ينقسم إلى القسمين بناء على الضابط الأول. يقول نعم، لو كان الاتصاف بهما يعني بالأصالة والتبعية بلحاظ الدلالة وبلحاظ مقام الإثبات لا بلحاظ الإرادة والواقع والثبوت، اتصف النفسي بهما أيضا. أيضا يعني شنو؟ يعني كالغيري، كما أن الغيري، احنا مو قلنا أن الغيري ينقسم إلى الأصلي والتبعي بناء على الضابط الأول، بناء على الضابط الثاني مو فقط الغيري ينقسم إلى الواجب الأصلي والتبعي، الواجب النفسي أيضا ينقسم إلى الواجب الأصلي والتبعي. اتصف النفسي بهما بالأصالة والتبعية أيضا، أيضا يعني كالغيري ضرورة. ليش يتصف؟ شلون يتصف الواجب النفسي بالأصالة والتبعية؟ يقول ضرورة أنه قد يكون غير مقصود بالإفادة، بل أفيد بتبع غيره المقصود بها. إجا بيّن شنو؟ بيّن فقط الواجب التبعي، الواجب النفسي التبعي، أما الواجب النفسي الأصلي واضح، هذا واجب نفسي أصلي في غالب الواجبات، في الصوم، في الصلاة، في الحج، وفي غالب الواجبات النفسية هي من الواجبات النفسية الأصلية. إجا بيّن الفرد الآخر اللي هو أشبه بالفرد الخفي، يقول كيف يكون الواجب النفسي تبعيا؟ يقول يكون الواجب النفسي تبعيا إذا لم يكن مقصودا بالإفادة، وذكرنا مثاله. يقول ضرورة أنه قد يكون غير مقصود بالإفادة، بل أفيد بتبع غيره المقصود بها. المقصود بالإفادة هو يقصد إفادة وجوب القصر في الصلاة، لكن استفيد بالتبع وجوب الإفطار بضميمة الملازمة المستفادة من الأدلة. ثم قال لكن الظاهر، هذا من المصنف استدلال على مدعاه، المذكور في الجهة الأولى وكان ينبغي تقديمه، المصنف أخره. احنا ذكرنا في الجهة الأولى أن هناك ضابطين، الضابط الأول التفرقة في مقام الواقع والثبوت، التفرقة على أساس الإرادة المستقلة والإرادة التبعية، هيك المصنف فرق سابقا. وذكرنا الضابط الثاني التفرقة على أساس الدلالة والإثبات، على أساس القصد بالإفادة وعدم القصد بالإفادة. شنو الصحيح؟ المصنف اختار الأول لكن لم يذكر دليلا، الآن راح يذكر الدليل. يقول الدليل على لابدية كون الاتصاف بالأصالة والتبعية بلحاظ مقام الثبوت والواقع، الدليل هو أن هذا التفريق لو كان بلحاظ الدلالة، لو كان بلحاظ عالم الإثبات والدلالة لما اتصفت بعض الواجبات لا بالأصالة ولا بالتبعية. إذا كان المناط في الاتصاف بالتبعية والأصالة هو النظر إلى الدليل والنظر إلى أن الواجب هل يكون مقصودا بالإفادة من الخطاب أو لم يكن مقصودا بالإفادة من الخطاب، إذا كان هذا الضابط لما اتصف بعض الواجبات لا بالأصالة ولا بالتبعية. ليش؟ شنو هاي بعض الواجبات التي لا تتصف لا بالأصالة ولا بالتبعية؟ يقول الواجب في مقام الثبوت، الواجب قبل مرحلة الدلالة. احنا مر علينا في بعض الأبحاث السابقة أن الحكم الشرعي إلى مرتبتين، الحكم الشرعي إلى مرتبتين، مرتبة الواقع اللي تتبع الملاك المصلحة والمفسدة والإرادة والاعتبار. الشارع المقدس يجد في الصلاة مصلحة ملزمة ويدرك هاي المصلحة الملزمة ثم يريد الصلاة، ثم بعد ذلك يعتبر الصلاة في ذمة المكلف، يقول أنا أعتبر الصلاة في ذمتك تجب عليك الصلاة. ثم بعد أن يفرغ من مقام الثبوت ومقام الواقع يجي يقيم الدليل على وجوب الصلاة، مثلا يقول أقيم الصلاة لله على الناس حج البيت، الأدلة التي تدل على الواجبات الشرعية. المصنف يقول لو كان النظر في التقسيم إلى الأصلي والتبعي، لو كان النظر إلى الخطاب وإلى مدلول الدليل وإلى التفرقة الإثباتية ومقام الدلالة لما اتصف الواجب الذي لم يقم الدليل عليه بعده، لم يتصف لا بالأصالة ولا بالتبعية. احنا نسأل قبل دلالة الدليل، الصلاة شنو؟ واجب نفسي، واجب أصلي لو واجب تبعي؟ نقول ها ما نقدر نحكم، لابد من النظر إلى الدليل. زين، بعض الواجبات التي لم يدل الدليل عليها هل تتصف بالأصالة أو تتصف بالتبعية؟ المصنف يمكن أن يجيب، المصنف على الضابط اللي اختاره يقول يمكن أن نقول هذا الواجب أصلي أو واجب تبعي ولو لم يدل الدليل عليه. أما صاحب القوانين، صاحب الضابط الثاني، يقول إحنا ما يمكن أن نجيب، هذا الواجب ما ندري لا أصلي ولا تبعي. هذا شنو معناه؟ معناه عدم الانحصار في القسمين، والظاهر من التقسيم أن التقسيم ينحصر في قسمين، كل واجب إما أن يكون أصليا وإما أن يكون تبعيا. هذا الانحصار اللي حافظ عليه ضابط المصنف، المصنف يقول أنا كل واجب سواء دل الدليل عليه أو لم يدل الدليل عليه أنا بإمكاني أن أحدد كونه واجب أصلي أو تبعي بالنظر إلى الإرادة المتعلقة به، إرادة مستقلة يكون أصليا، إرادة تابعة يكون تبعيا. أما التفريق الثاني، التفريق الثاني لا يتم إلا بالنظر إلى الدليل، فكل واجب لم يدل الدليل عليه هو ما يمكن، هو ليس بوسعة أن يحكم على ذلك الواجب بكونه أصليا أو تبعيا. هذا دليل على أن التقسيم لابد أن يكون بالإحاظ الواقع وبالإحاظ مقام الثبوت، لا بلحاظ مقام الإثبات. قال لكن الظاهر كما مر في أول البحث، هو قال تقسيمه إلى الأصل والتبعي، والظاهر أن يكون هذا التقسيم بلحاظ الأصالة والتبعية في الواقع ومقام الثبوت. قال لكن الظاهر كما مر أن الاتصاف بهما، الاتصاف بالأصالة والتبعية، إنما هو في نفسه، في نفس الواجب، لا بالإحاض حال الدلالة عليه، لا بالإحاض حال الدلالة على الواجب، لا النظر إلى نفس الواجب. هذا الواجب إذا كانت الإرادة المتعلقة به إرادة مستقلة يكون واجبا أصليا، وإلا يكون واجبا تبعيا، مو بالإحاض النظر إلى الدليل الدال على الواجب، وإلا لم اتصف بواحد منهما، وإلا لم اتصف منه الواجب بواحد منهما من الأصالة والتبعية إذا لم يكن بعد مفاد دليل، إذا لم يكن بعد مدلولا للدليل، إذا لم يدل الدليل عليه، يعني قبل مرتبة الدلالة لا يتصف لا بالوجوب الأصلي ولا بالوجوب التبعي، وهو كما ترى هذا واضح البطلان. ليش؟ لأن الظاهر أن الواجب لا يخلو منهما، الواجب لا يخلو من الأصالة والتبعية في كل مرحلة من مراحل الواجب، في مرحلة الواقع وفي مرحلة الدلالة. هذا تمام الكلام في الجهة الثانية. قلنا الجهة الأولى في بيان الضابط في التفرقة بين الواجب الأصلي والتبعي، الجهة الثانية في بيان إمكان انقسام الواجب الغيري والنفسي إلى الأصلي والتبعي. فرغنا منه، الكلام يقع في الجهة الثانية. الجهة الثانية نقول بناء على الصحيح في التفرقة بين القسمين، شنو الصحيح؟ الصحيح هو التفرقة الثبوتية الواقعية. بناء على الصحيح من التفرقة الواقعية الثبوتية بين القسمين، إذا علم حال واجب وأنه أصلي أو تبعي فلا إشكال. إذا علمنا بواجب من الواجبات أصلي أو تبعي فما عندنا مشكلة، إنما الكلام فيما إذا شك وتردد حال الواجب بين الواجب الأصلي والواجب التبعي. إذا تردد أمر الواجب بين الأصلي والتبعي فعلمنا بوجوب واجب ما، شوفوا أخواني لا شك ولا ريب في أن الشيء واجب، وتعلقت الإرادة به إجمالا على الإجمال، أكو إرادة تعلقت بالشيء، الشيء يكون واجبا بلا شك، لكن ترددنا هل أن هذا الواجب واجب أصلي أو واجب تبعي، فهل هناك أصل يرجع إليه لتشخيص حال الواجب المشكوك أو لا؟ فإحنا عندنا الشيء يكون واجبا قطعا، أكو إرادة تعلقت به لأن واجب، فإذا واجب يكون مرادا من المولى، لكن كلامنا في هل أن هناك أصل نشخص على أساسه أن هذا الواجب واجب أصلي أو واجب تبعي أو لا، يعني الإرادة التي تعلقت بالواجب بلا شك هل هي إرادة مستقلة أو إرادة تابعة وليست مستقلة، إرادة ارتكازية؟ مو إحنا قاعد نتحدث على رأي المصنف في التفرقة بين الأصلي والتبعي، التفرقة الواقعية الثبوتية، التفرقة على أساس الإرادة المستقلة والتابعة. لا شك ولا ريب في أن هناك إرادة ما تعلقت بالواجب، الواجب واجب، الواجب مراد للمولى، لكن هل الإرادة إرادة تابعة أو إرادة مستقلة؟ هذا بحثنا، نريد أن نرى هل هناك أصل يمكن الرجوع إليه لتشخيص حال الواجب أو لا. المصنف يقول هذا يرتبط بتفسير الواجب التبعي. شوية نلتفت هذا التفسير، يقول هذا يرتبط بتفسير الواجب التبعي. ما المقصود بالواجب التبعي؟ الواجب التبعي يفسر بأحد تفسيرين، لازلنا نتحدث على رأي المصنف، ما نريد نذكر ضابطين، لا، ضابط واحد، الضابط الثبوتي الواقعي. لكن فسر هذا الضابط الواقعي الثبوتي بتفسيرين، فسر بتفسيرين. التفسير الأول هو أن يكون المقصود بالواجب التبعي هو الواجب مضافا إلى عدم تعلق الإرادة المستقلة به، هذا معنى الواجب التبعي. واجب تبعي يعني شنو؟ يعني واجب لم تتعلق الإرادة المستقلة به. فكأنما الواجب التبعي مؤلف من جزئين، مركب من جزئين. الجزء الأول كونه واجبا، هذا اللي فرغنا منه، لا شك في أن الشيء واجب. والجزء الثاني هو عدم تعلق الإرادة المستقلة بالواجب، فيكون الجزء الثاني من جزئي الواجب التبعي يكون أمرا عدميا، يكون أمرا عدميا. شنو الأمر العدمي؟ عدم تعلق الإرادة المستقلة بالواجب، نفي الإرادة المستقلة المتعلقة بالواجب. فيكون الواجب التبعي مركب من جزئين، الجزء الأول جزء وجودي هو الواجب، والجزء الثاني جزء عدمي. شنو الجزء العدمي؟ عدم تعلق الإرادة المستقلة بالواجب. هذا تفسير، هذا تفسير. التفسير الثاني للواجب التبعي هو أن يكون المقصود بالواجب التبعي هو الواجب زائد الواجب بالإضافة إلى تعلق الإرادة التبعية الارتكازية بالواجب. شنو الفرق بين هذا التفسير وبين التفسير اللي قبله؟ الفارق، أحسنتم، هو أن الجزء الثاني جزء وجودي وليس جزءا عدميا. التفسير الأول قلنا المقصود بالواجب التبعي هو الواجب زائد عدم تعلق الإرادة المستقلة به، فالجزء الثاني جزء عدمي. على التفسير الثاني نقول لا، المقصود بالواجب التبعي هو الواجب زائدا بضميمة تعلق، هاي تعلق أمر وجودي، تعلق الأمر، تعلق الإرادة التبعية بالواجب، تعلق الإرادة الارتكازية بالواجب. فيكون الجزء الثاني من الواجب التبعي أمرا وجوديا. أما على التفسير الأول، خلينا نجاوب عن السؤال، أكو عندنا أصل يمكن أن نركن إليه، إلى هذا الأصل لتأسيس قاعدة نقول الأصل في الواجبات الأصلية أو التبعية. نقول بناء على التفسير الأول يمكن الاستناد إلى الاستصحاب لإثبات أن القاعدة في الواجبات هي التبعية، القاعدة في الواجبات هي التبعية، وذلك بأن نقول بعد أن كان الواجب قاعد نتحدث عن التفسير الأول، بعد أن كان الواجب التبعي مركبا من جزئين، الجزء الثاني جزء عدمي، فيمكن أن نستفيد من الاستصحاب في إثبات أن الواجب المشكوك هو واجب تبعي وليس واجبا أصليا. ليش؟ لأن احنا بالحقيقة عندنا جزئين، الجزء الأول الواجب، الجزء الثاني شنو؟ عدم تعلق الإرادة المستقلة بالواجب. هذا الجزء الأول ثابت أو ليس بثابت؟ هذا الجزء الأول ثابت ومعلوم بالوجدان، بالفرض، احنا فارضين أن الشيء يكون واجبا، ما عندنا شك في وجوب الواجب، عندنا شك في صفة الواجب، هل أن الواجب واجب أصلي أو واجب تبعي؟ أما كون الشيء واجبا هذا أمر مفروغ عنه. تماما مثل ما كنا نبحث سابقا في أصالة النفسية أو الغيرية، أصالة التوصلية والتعبدية. لا شك ولا ريب في أن عندنا شيء واجب، لكن نشوف في كونه توصلي أو تعبدي. نريد نأسس القاعدة في محل كلامنا أيضا كذلك. لا شك ولا ريب في أن الشيء يكون واجبا، وإنما الكلام في أن هذا الشيء الواجب واجب أصلي أو تبعي. فالجزء الأول من 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 الواجب التبعي هذا ثابت حسب الفرض، هو محرز بالوجدان. الكلام في الجزء الثاني، هذا الجزء الثاني عدم تعلق إرادة مستقلة بالواجب، هذا يمكن إثباته حتى يلتئم الجزءان وننتهي إلى أن الواجب واجب تبعي. هذا الجزء الثاني يمكن إحرازه بالاستصحاب على أساس أن عدم تعلق الإرادة المستقلة بالواجب هذا ثابت ولو قبل الشريعة، قبل نزول الشريعة المقدسة. نحن نعلم أن هذا الشيء اللي الآن نعلم بوجوبه قبل التشريع ليست هناك إرادة مستقلة تعلقت بالواجب، مو أكيد قبل التشريع هذا مو مراد للمولى. فعندنا عدم ثابت في السابق، عدم تعلق الإرادة المستقلة بالواجب كان ثابت هذا العدم سابقا. الآن نشك هل هناك إرادة مستقلة تعلقت بالواجب ليكون واجبا أصليا أو لا؟ نقول نستصحب هذا العدم السابق ونثبت الجزء الثاني من معنيي الواجب التبعي، نثبت الجزء الثاني بالاستصحاب، فيكون الجزء الأول محرزا بالوجدان والجزء الثاني ثابت بالتعبد، ثابت بالاستصحاب. انضم الوجدان إلى التعبد الاستصحابي حتى تنتج النتيجة هو أن الواجب واجب تبعي، ونثبت الأصالة، نقول الأصل في الواجبات أن تكون تبعيتين. وهذا الاستصحاب يمر علينا أحيانا في مر علينا في بعض الأبحاث بالحلقة الثالثة، الاستصحاب في الموضوعات المركبة، مو الاستصحاب في الموضوعات المركبة. إذا كان موضوع الحكم الشرعي مركبا من جزئين، أحد الجزئين مدرك أو ثابت بالوجدان، يمكن إثبات الثاني بالاستصحاب. هذا ذكروه في أبحاث الاستصحاب اللي ما مرت بأصول المظفر، الاستصحاب في الموضوعات المركبة. مثلا الحكم بنجاسة الماء القليل بالملاقات، الحكم بنجاسة الماء هذا حكم شرعي، نجاسة الماء حكم شرعي. شنو موضوعه؟ موضوعه مركب من جزئين، الجزء الأول الملاقات، الجزء الثاني عدم الكرية. إذا لم يكن الماء كرًا ولاقى النجاسة، إذا كان ماء قليل ليس بكر ولاقى النجاسة، نحكم عليه بشنو؟ نحكم عليه بالانفعال والنجاسة. فإذا كانت الملاقات مدركة بالوجدان، ثابتة بالوجدان، شفنا الماء لاقى النجاسة وشككنا في عدم الكرية، فنقدر نستصحب عدم الكرية، فنضم الوجدان اللي ثبت لنا الملاقاة إلى الاستصحاب اللي ثبت لنا عدم الكرية. ليش؟ لأن كل ماء مسبوق بعدم الكرية، الماء يتجمع شيئا فشيئا إلى أن يكون كرا، فكل ماء هو في الحقيقة مسبوق بعدم الكرية. فإذا كنا نعلم بعدم الكرية الآن نشك في عدم الكرية، فنستصحب عدم الكرية ثابت في الزمان السابق، عدم الكرية ثابت في الاستصحاب، انضم إلى الملاقات الثابتة بالوجدان، يتركب موضوع النجاسة، فنثبت النجاسة لهذا الماء. هذا الماء نحكم عليه بالنجاسة لأن موضوع النجاسة التأم، الجزآن تركبا ليترتب على ذلك الحكم بنجاسة الماء. فنفس هذا الكلام اللي نقوله في الموضوعات المركبة نقوله في محل كلامنا، في محل كلامنا نقول أن أصل وجوب الواجب هذا ثابت بالوجدان، أصل وجوب الواجب ثابت بالفرض، ثابت بالوجدان. عدم تعلق الإرادة المستقلة هذا ثبت بالاستصحاب، نضم الاستصحاب إلى الوجدان حتى يتركب معنى الواجب التبعي، ونثبت في كل مورد من موارد الترديد بين التبعية والأصالة نثبت أن القاعدة تقتضي التبعية. هذا كله على التفسير الأول. إذا التزمنا بأن التبعي شنو معناه؟ معناه الواجب زائدا عدم تعلق الإرادة المستقلة به، اللي يكون الجزء الثاني جزء عدمي. أما بناء على التفسير الثاني، بناء على التفسير الثاني نقول الواجب التبعي شنو معناه؟ معناه الواجب الذي تعلقت الإرادة التبعية الارتكازية به. في الجزء الثاني قلنا جزء شنو؟ وجودي وليس أمرا عدميا. يمكن بنفس الطريقة أن نثبت التبعية؟ نقول خلنا نحاول، نقول الواجب ثابت بالوجدان، الجزء الثاني شنو؟ الجزء الثاني تعلق الإرادة التبعية، تعلق الإرادة التبعية بالواجب، هذا نقدر نثبته بالاستصحاب. نقول إحنا حينما نريد نستصحب، نستصحب شنو؟ نستصحب شوية بس هاي النقلة إخواني لاحظوها، حينما نريد نستصحب، نستصحب شنو؟ نستصحب عدم تعلق الإرادة المستقلة بالواجب، لأن أكو عندنا عدم سابق لا شك في ذلك، عندنا عدم تعلق إرادة مستقلة بالواجب. هذا إذا استصحبنا عدم تعلق الإرادة المستقلة بالواجب، هذا إذا ضمينا إلى الجزء الأول، الجزء الأول شنو؟ هو أصل الوجوب، إحراز أصل الوجوب، يعني بين قوسين إحراز أصل الإرادة، لا شك ولا ريب في أن الشيء يكون مرادا بإرادة إجمالية مرددة بين الارتكازية وبين المستقلة، فإذا الشيء يكون مرادا قطعا. إذا استصحبنا عدم الإرادة المستقلة بضميمة هذين الأمرين، شنو النتيجة؟ النتيجة كون الشيء مرادا بإرادة تابعة، مو؟ لأن الإرادة لا تخلو، إما أن تكون مستقلة وإما أن تكون تابعة، الأمر لا يخلو، أصل الإرادة ثابت، الإرادة المستقلة منفية بالاستصحاب، إذن منو اللي راح يثبت؟ الإرادة التبعية. قضية يعني انحصار عندنا، انحصار الشيء في قسمين، فإذا نفينا أحد القسمين يتعين الثاني بلا شك. أصل الإرادة ثابتة، هذا منين نجيبه؟ أصل الإرادة ثابتة من إحراز أصل الوجوب. زين، ننفي الإرادة المستقلة بشنو؟ بالاستصحاب. نقول أصالة عدم تعلق الإرادة المستقلة بهذا الواجب ولو قبل الشريعة، بنفس الطريقة اللي المتقدمة، فنقول نستصحب عدم تعلق الإرادة المستقلة بالواجب، نضم إلى تعلق الإرادة، أصل الإرادة بالواجب، النتيجة شنو؟ النتيجة كون الإرادة المتعلقة بالواجب إرادة شنو؟ إرادة تبعية، إرادة تبعية، وبذلك ننتهي إلى نفس النتيجة. زين، جاوبوني، هذا الاستصحاب تام أو ليس بتام؟ الجواب لا، هذا الاستصحاب ليس تاما. ليش؟ هذا شو نسميه؟ نسميه أصل مثبت، أصل مثبت. صحيح إحنا نقول أن الإرادة إذا كانت ثابتة ونفيت الإرادة المستقلة فليس للإرادة التابعة إلا أن تثبت، لكن هذا من اللي يحكم به؟ اللي يحكم به العقل، العقل يحكم بذلك، العقل يحكم يقول كل شيء مركب من قسمين، يعني ينقسم إلى قسمين، إذا انتفى أحد القسمين يتعين الثاني، من اللي يقول هذا؟ العقل. والاستصحاب لا يمكن أن يثبت اللوازم العقلية. الاستصحاب إنما يثبت اللوازم الشرعية، هذا المفروض مر علينا في بعض الأبحاث السابقة في الأصل المثبت. الأصل المثبت مثال المدرسي المعروف شنو؟ هاي مسألة زيد اللي غاب عن أهله مدة من الزمن، والده نذر أن يتصدق ببعض أمواله إذا نفتت لحية زيد، فارق 20 سنة، ثم بعد ذلك استصحب حياة زيد حتى شنو؟ حتى ما يفرق أمواله على الورثة، حتى يجب النفقة على أمواله من على زوجته من أمواله، نستصحب حياة زيد. زين، استصحاب حياة زيد بعد 20 سنة، هل يتمكن من إثبات نبات اللحية؟ الجواب لا. ليش؟ لأن نبات اللحية هذا لازم عادي أو عقلي وليس لازما شرعيا. مو الشارع يقول أن الإنسان إذا عاش مدة 20 سنة فما زاد تنبت لحيته، العقل يقول ذلك. والاستصحاب لا يثبت اللوازم العقلية، إنما يثبت اللوازم الشرعية. المستصحب إذا كان إلى لوازم شرعية أنت ثبت اللوازم الشرعية للمستصحب، أما أن تثبت اللوازم العقلية للمستصحب دليل الاستصحاب لا يفي بذلك. هكذا ذكروا هذا الشيء، سموه أصل مثبت. قالوا الأصل المثبت ليس حجة، لا يمكن الاعتماد عليه، لا يمكن الاعتماد على الأصل المثبت لإثبات اللوازم العقلية. الاستصحاب إنما يثبت اللوازم الشرعية. تعال إلى محل كلامنا، ارجع إلى محل كلامنا. إحنا عندنا أصل الإرادة متعلقة بالشيء، استصحبنا شنو؟ استصحبنا عدم تعلق الإرادة المستقلة. زين، هذا شيء ثبتنا، ما يمكن أن يثبتنا تعلق الإرادة التبعية. حتى شو تقول؟ حتى تقول الأصل في الواجبات أن تكون تبعية؟ لا، هذا لازم عقلي. نقول إذا تعلقت أصل الإرادة بالشيء وانتفت الإرادة المستقلة فلا بد أن تكون الإرادة إرادة تبعية. هذا لا بد، إذن هذا اللي يقول العقل، وما عندنا نص شرعي يقول إذا تعلقت الإرادة وانتفت المستقلة تعينت التبعية. لو كان عندنا رواية هيجي تقول نقول إيه يمكن للاستصحاب أن يثبت ذلك. فإذن النتيجة نقول الاعتماد على الاستصحاب لإثبات التبعية هذا لا يتم إلا بناء على حجية الأصل المثبت. نعم، إذا كان الأصل المثبت حجة، إذا كان الأصل المثبت حجة إيه يمكن أن نقول أن الأصل في الواجبات التبعية، أن تكون تبعية لا تكون أصلية. إذا كان الأصل المثبت حجة ويثبت تعلق الإرادة التبعية الارتكازية، يمكن أن نطلع بنتيجة كما طلعنا بنتيجة بناء على التفسير الأول، وقلنا أن الأصل في الواجبات التبعية. لكن لو كان الأصل المثبت حجة، لكن هم قالوا بأن الأصل المثبت ليس حجة، فبالنتيجة نقول بناء على التفسير الأول عندنا أصل يمكن أن نلتزم به، وهو أن الأصل في الواجبات التبعية. لكن بناء على التفسير الثاني ليس لنا أصل يمكن من خلاله أن نثبت لا التبعية ولا الأصالة. قال ثم إنه إذا كان الواجب التبعي، إجي مباشرة للتفسير الثاني. شوفوا أخواني التفسير الثاني، التفسير الأول عفوا، يقول ثم إنه إذا كان الواجب التبعي ما لم يتعلق به إرادة مستقلة. هاي ما واقع على الواجب، يعني الواجب الذي لم يتعلق به إرادة مستقلة. هذا لم يتعلق به إرادة مستقلة، هذا الجزء الثاني، وجودي لو عدمي، عدمي لم، قاعد يقول لم تتعلق به إرادة مستقلة. زين، يقول إذا كان هذا المقصود بالواجب التبعي، فإذا شك في واجب أنه أصلي أو تبعي فبأصالة عدم تعلق إرادة مستقلة به يثبت أنه تبعي. فبأصالة عدم تعلق إرادة مستقلة، هاي الأصالة شنو؟ استصحاب، استصحاب عدم تعلق الإرادة المستقلة. يقول فبأصالة عدم تعلق إرادة مستقلة هي بما بالواجب، فعندنا الواجب واجب بلا شك، الشيء واجب بلا شك، لكن نشك في هل أن الإرادة المستقلة تعلقت هي أو لا، نقول ننفي تعلق الإرادة المستقلة باستصحاب عدم تعلق الإرادة المستقلة ولو الثابتة قبل الشريعة، فنقول هذا واجب بالوجدان بالفرض، لم تتعلق به إرادة مستقلة بالاستصحاب، إذن الواجب شنو؟ واجب تبع. يقول هي يثبت أنه تبعي ويترتب عليه آثاره، يترتب على الواجب آثاره، آثار الواجب التبعي، إذا فرض هو آثار شرعية، إذا كانت إلى آثار شرعية، إذا فرض له هو يعني للتبعي آثار شرعية كسائر الموضوعات المتقومة بأمور عدمية. شوفوا إخواني هذا اللي قلنا، مثل إيش؟ مثل مسألة النجاسة، نجاسة الماء، نجاسة الماء وانفعاله بالنجاسة، نجاسة الماء هذا حكم شرعي. شنو موضوعه؟ موضوعه مركب من أمر وجودي وأمر عدمي. الأمر الوجودي ثابت بالوجدان، الملاقاة قاعد يعني نشوف النجاسة لاقت الماء بالوجدان، بعيننا قاعد نشوفه، فالملاقاة ثابتة بالوجدان. عدم الكرية ثابتة بشنو؟ ثابتة بالاستصحاب. ليش؟ لأن الماء كما ذكرنا يجتمع شيئا فشيئا إلى أن يصير كرة، فأول تكون الماء، أول نزول الماء مثلا هو قليل، هو ليس بكر، فعدنا حالة سابقة لعدم الكرية، نجي زاد الماء شيئا فشيئا نستصحب عدم الكرية، فنقول الملاقاة ثابتة بالوجدان، عدم الكرية ثابتة بالاستصحاب، نضم الوجدان إلى الاستصحاب، يتركب الموضوع المركب، فنثبت الحكم، الحكم بنجاسة الماء. لذلك يقول كسائر الموضوعات المتقومة، يعني المركبة من أمور عدمية، يعني جزء من عندها أمر عدمي يمكن أن نثبته بالاستصحاب، والجزء الثاني نثبته بالوجدان مثلا. هذا بناء على التفسير الأول. على التفسير الثاني يقول نعم، لو كان التبعي أمرا وجوديا خاصا غير متقوم بعدمي، يعني شنو التبعي؟ تبعي شنو يعني ما متقوم بعدمي؟ هو أمر وجودي، يعني شنو؟ يعني الواجب الذي تتعلق به إرادة تابعة، إرادة ارتكازية، ما جبنا أي نفي، ما جبنا أي عدم، لم يتقوم معنى التبعي بأي عدمي، كل أمورات وجودية، حينئذ بعد ينفعنا الاستصحاب؟ الجواب لا، لأن احنا نستصحب العدم، والعدم ما يثبت ان الوجوب الا بناء على الملازمه العقليه اللي يعني الاصل المثبت. يقول نعم، لو كان التبعي امرا وجوديا خاصا غير متقوم بعدمي، وان كان يلزمه، اي اكو ملازمه طبعا، يعني احنا حينما مثل ما بينا، حينما نعلم بتعلق الاراده اجمالا بالشيء وننفي الإرادة المستقلة، لازم ذلك شنو؟ لازم ذلك تعلق الإرادة التبعية بلا شك، أكو ملازمة، فالأمر الوجودي يعني تعلق الإرادة التبعية لازم للأمر العدمي. شنو الأمر العدمي؟ عدم تعلق الإرادة المستقلة. إيه طبيعي، إذا نفينا الإرادة المستقلة بعد أن تعلقت أصل الإرادة بالشيء، فلا بد أن يثبت تعلق الإرادة التبعية، أكو ملازمة، لكن هاي الملازمة لا تثبت بالاستصحاب، الاستصحاب ما يثبت اللوازم العقلية. يقول وإن كان يلزمه، وإن كان منه الوجودي، وإن كان يعني الأمر الوجودي يلزمه، يلزم منه، يلزم العدمي، الأمر العدمي. شوفوا إخواني اللي نستصحبه، نستصحب شنو؟ نستصحب عدم تعلق الإرادة المستقلة. هذا إذا ثبتنا بالاستصحاب، لازم ذلك شنو؟ لازم ذلك تعلق الإرادة التبعية، يعني الأمر الوجودي. فالأمر الوجودي يلزم للأمر العدمي، لكن لا يكفي الاستصحاب في إثبات اللازم العقلي، إنما يثبت اللازم الشرعي. يقول: وإن كان، يعني الوجودي يلزمه، يلزم العدمي. نعم، لو كان التبعي أمرا وجوديا خاصا غير متقوم بعدمي، وإن كان العدمي يلزم، وإن كان الوجودي يلزمه، يلزم العدمي، لما كان يثبت بها إلا على القول بالأصل المثبت. هاي لما كان جواب لو. نعم، لو كان التبعي أمرا وجوديا لما كان، منو كان التبعي؟ لما كان التبعي يثبت بها بمن؟ بأصالة، أحسنتم، بأصالة عدم تعلق إرادة مستقلة. ما يثبت التبعي بأصالة عدم تعلق الإرادة المستقلة كما ثبت على التفسير الأول. مو على التفسير الأول قلنا يثبت بأصالة عدم تعلق الإرادة المستقلة، يثبت شنو؟ يثبت التبعية، ونقول أن القاعدة تقتضي التبعية. لكن بناء على التفسير الثاني وأن التبعي متقوم بأمر وجودي، هذا التبعي لا يثبت بأصالة عدم تعلق الإرادة المستقلة. لما كان التبعي يثبت بها بأصالة العدم، أصالة عدم تعلق إرادة مستقلة به، إلا على القول بالأصل المثبت كما هو واضح فافهم. هذا فافهم قد يكون إشارة. قبل إشارة شنو اللي انتهينا إلى الآن؟ قلنا بناء على التفسير الثاني، بناء على التفسير الثاني لا يثبت بأصالة العدم التبعية، التبعية لا تثبت بأصالة العدم إلا إذا التزمنا بحجية الأصل المثبت. شنو معنى؟ معنى أننا إذا التزمنا بحجية الأصل المثبت يمكن أن نتوصل إلى أصالة التبعية، وأن الأصل في الواجبات التبعية كما توصلنا في بناء على التفسير الأول. هذا واضح، هاي النتيجة اللي الآن وصلنا لها، هاي واضحة النتيجة. نقول إذا لم نلتزم بحجية الأصل المثبت فهاي أصالة العدم ما تنفعنا في إثبات التبعية. نعم، إذا التزمنا بحجية الأصل المثبت هاي الأصالة تنفعنا في إثبات شنو؟ في إثبات التبعية. شوفوا عبارته ايش قال. قال: لما كان يثبت، قلنا كان منو كان؟ التبعي. لما كان التبعي يثبت بها بالأصالة إلا على القول المثبت. هذا شنو معنى إلا؟ يعني لا يثبت إذا لم نلتزم بحجية الأصل المثبت، ويثبت، مو هذا معنى إلا، ويثبت إذا التزمنا بحجية الأصل المثبت. نقول عندنا إرادة، هاي الإرادة ليست مستقلة، إذن لابد أن تكون شنو؟ تبعية. هذا اللازم العقلي حجة، أفرض حجة بناء على حجية الأصل المثبت، فننتهي بالنتيجة إلى شنو؟ إلى أصالة التبعية لو التزمنا بحجية الأصل المثبت. هذا فافهم قد يكون إشارة إلى أن التبعية، شوفوا أخواني، التبعية لا تثبت بأصالة العدم حتى لو التزمنا بحجية الأصل المثبت. يعني نقول أن أصالة عدم تعلق الإرادة المستقلة لا تنتج التبعية مطلقا، سواء التزمنا بحجية الأصل المثبت أو لم نلتزم بحجية الأصل المثبت. يعني المصنف يريد يترقى، يقول إحنا سابقا قلنا إذا لم نلتزم كما هو المشهور، لعل هو المجمع عليه، إذا لم نلتزم بحجية الأصل المثبت أصالة العدم ما تنفعنا في إثبات التبعية، لكن إذا التزمنا بحجية الأصل المثبت تنفعنا في إثبات التبعية. بعدين يترقى المصنف في فهم، يقول لا، لا تثبت بالأصالة التبعية حتى لو التزمنا بأصالة بحجية الأصل المثبت. ليش؟ يقول لأننا كما نستصحب عدم تعلق الإرادة المستقلة وبالتالي نثبت التبعية، يمكن أن نستصحب عدم تعلق الإرادة التابعة، يعني أنت روح للطرف الثاني، الطرف الثاني أهم مسبوق بالعدم. يعني إحنا مو فقط نقول لنا عدم ثابت قبل الشريعة في جانب الإرادة المستقلة، في جانب الإرادة التبعية أهم عندنا. أنت مو تقول قبل الشريعة ما عندنا إرادة مستقلة، ثبت عندنا قبل الشريعة عدم تعلق إرادة مستقلة، لقائل أن يقول أيضا في نفس هذا الظرف عندنا عدم تعلق إرادة تابعة، مو لو لا هم نفس الكلام نقوله. كما يجي واحد يقول عندنا عدم تعلق إرادة مستقلة انضم إلى تعلق الإرادة حتى يثبت لنا التبعية، من الطرف الآخر لقائل أن يقول أيضا عندنا عدم تعلق إرادة تابعة، هم نقول قبل الشريعة ليس هناك إرادة تابعة، هذا انضم إلى تعلق الإرادة في الجملة. النتيجة شنو؟ النتيجة تعلق الإرادة المستقلة. فيكون الأصالة شنو؟ الأصالة الاستصحاب يقتضي شنو؟ يقتضي الأصالة، ما يقتضي التبعية. وحينئذ يتعارض الاستصحابان، استصحاب عدم تعلق الإرادة المستقلة مع استصحاب عدم تعلق الإرادة التابعة، يتعارضان يتساقطان، فليست لنا قاعدة، ما عندنا قاعدة تقتضي التبعية كما ما عندنا قاعدة تقتضي الأصالة. فإذن النتيجة سواء التزمنا بحجية الأصل المثبت أو لم نلتزم بحجية الأصل المثبت، على الرأيين على القولين ليست لنا قاعدة تعني أن الأصل في الواجبات التبعية. وصلى الله على محمد وآل محمد.